إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاليوم وقفة مع مشهد جديد من مشاهد سورة يوسف، وهو مشهد المراودة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، إلى آخر الآيات. وبداية عباد الله، فتنة يوسف لا تدانيها فتنة، لا أقول لا تساويها فتنة، بل لا تدانيها فتنة. وفتنة النساء من أشد الفتن على الشباب خصوصا في هذه الأزمان، وهي من الفتن العظام في كل زمن، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد تحذير: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفتنة النساء من جملة فتن الدنيا، فمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا رجع فخص فتنة النساء بالذكر واتقوا النساء، ذلك لأنها فتنة عظيمة. والمتأمل في هذا الموقف يجد أن أي رجل إذا اجتمعت له الظروف التي اجتمعت ليوسف فإنه واقع في الفاحشة، ولا بد إلا أن يتداركه الله عز وجل بحفظه وعنايته وكلئه. فيوسف كان شابا، وتعرفون أن عند الشباب من دواعي الوقوع في الفاحشة ما ليس عند غيرهم من كبار السن مثلا. وكان عزبا، فلم يكن له ما يصرف فيه شهوته، وكان غريبا. والإنسان ربما فعل في دار الغربة ما يستحي أن يفعله بين أقاربه وذويه ومعارفه، ربما فعل الإنسان في المكان الذي لا يعرفه فيه أحد، أو المكان الذي ليس له فيه قريب ولا أب ولا أم ولا إخوة، يفعل ما لو كان في وسط هؤلاء لما فعله. ويوسف كان على هذه الصفة، كان غريبا. و المرأة هي الداعية ليوسف، وبعض الشباب ربما ما يصرفه فقط عن الوقوع في هذه الفاحشة أنه يخشى أن يفتضح أمره، يقول إذا طلبتها فلم توافق افتضح أمري، وقالت وشهرت بي وكذا وكذا. فالمرأة أسقطت من على كاهل يوسف الطلب، هي التي طلبت. ولما طلبت كانت قد تهيأت له
وتهيئ المرأة في بيتها بخلاف تهيئها خارج بيتها، فتهيئها كان كاملا. وقالت هئت لك، كما في قراءة تهيأت لك. والوضع غير مستغرب، فربما أيضا صرف كثيرا من الشباب أنه يقول في نفسه وماذا يقال إن سئلت أين تذهب وأين من أين تأتي وكذا وكذا. لا، يوسف يخدم في هذا البيت والمرأة صاحبة هذا البيت، فالوضع غير مستغرب، فهذا أيضا يقوي دواعي الوقوع في الفاحشة. وكذلك الرجل، أعني زوج المرأة، كان مأمون الجانب من وجهين. الوجه الأول أن يوسف قد تربى في هذا البيت والمرأة صاحبة الدار، فهم يعرفون متى يخرج الرجل ومتى يرجع، وكانوا بلا شك في مأمن من أن يرجع صاحب الدار، إلا أن الله عز وجل شاء غير ذلك. يعني لو أنهم يعرفون أن هذا هو موعد رجوع الرجل لما فعلت المرأة ما فعلت، غير أن الله عز وجل قدر خلاف ذلك، وهذا أمر آخر خارج عن يد المرأة. فكان مأمونا من هذه الناحية، وكان مأمونا من ناحية أخرى، وهي أن هذا الرجل كان فيه نوع دياثة كما قاله شيخ الإسلام، وكان لين الجانب كما تلطف ابن كثير في عبارته. فالرجل كان فيه نوع دياثة، يظهر ذلك أنه لما افتضح أمر المرأة وتيقن الرجل أن امرأته كانت هي الداعية ليوسف، وقطعا كان الرجل يعلم ذلك قبل أن يحدث أو أن يأتي هذا الحكم ليقول إن كان قميصه قد من دبر إلى آخر الآيات. ذلك أن الرجل لما دخل ووجد المرأة في كامل حلتها وزينتها، فلمن تفعل ذلك وهو خارج البيت؟ فكأن الرجل كان يعلم ذلك، كان يعلم أن المرأة هي الداعية، ومع ذلك لما ظهرت براءة يوسف ماذا فعل الرجل؟ قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا يعني أعرض عن ذكر هذا، يعني إياك أن تقص ما حدث، هذا كل ما يهم الرجل، أعرض عن هذا، إياك أن تقص ما حدث بينكما، وأنت استغفري لذنبك. ثم كان ماذا؟ ترك يوسف مع المرأة في البيت، فلما أتت النسوة دعت يوسف ليخرج إليهم. إذن أين يوسف؟ يوسف ما زال في البيت بعد كل ما حدث، تركه الرجل في بيته، فالرجل كان ديوسا، ويوسف قطعا يعلم ذلك لأنه قد تربى في هذا البيت، يعني يعرف حال صاحب البيت، فهو يعرف ذلك منه، وكان ضعيفا أمام امرأته، امرأة بهذه القوة أنها تفعل ما فعلت ثم تستطيع أن تبقي على هذا الرجل، أعني يوسف عليه السلام، معها في بيتها بعد كل ما فعل، بعد كل ما فعلت، ثم هي تصر على ما تريد، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. امرأة لا تدير بيتها فقط، بل تدير الدولة، ترسل بمن شاءت إلى السجن. قالت ذلك أمام النسوة، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، يعني ستذهب إلى زوجها، يعني هذه هي الصورة المتوقعة، وتقول له أسجن هذا الرجل، أسجن يوسف، والزوج حينها سيكون على يقين لماذا طلبت المرأة هذا الطلب وسيفعل. فما هذا الرجل؟ وما تلك المرأة القوية؟ ويوسف يعرف ذلك كله قطعا، فيوسف ليس غريبا عن البيت، يعرف أن المرأة على هذه الصفة وأن الرجل على تلك، وأن الأمانة أن يكون في جانب المرأة، هذا أمانه في الدنيا. يعني لو أن دواعي الفاحشة لا ترقى إلى أن يقع في الفاحشة، ربما يقع فيها فقط ليؤمن نفسه في الدنيا. المرأة قوية وستفعل بي ما شاءت. ثم مما يقوي هذه الدواعي ويسقط عن يوسف بعض تلك الأعباء التي تكون على كواهل بعض الشباب، أن هذه الطبقة من المجتمع كانت الفاحشة قد انتشرت فيها، يعني هذا الأمر غير مستغرب، ويتبادلون أطراف الحديث في هذا الأمر، فلا حياء عندهم. وشيء من ذلك قصه القرآن علينا، لما سمع النسوة بما حدث ماذا فعل؟ وقال نسوة في المدينة، يعني في أرجاء المدينة، وكأن الخبر انتشر في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، إنا لنراها في ضلال مبين. لماذا قالت النسوة هذا الكلام؟ كنا يمكرن، يردن أن يرين ذلك الرجل الذي قطعا قد انتشر خبر جماله، ويوسف كان قد اجتمع له نصف الجمال، يريدنا أن يرين هذا الرجل. سمى الله عز وجل ما فعلنا مكرا، فلما سمعت بمكرهن سماه مكرا، وعلمت ما يريدن فأرسلت إليهن وأعددت لهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن. فمن فرط جمال يوسف قطعت كل واحدة منهن يدها. الشاهد، فلما رأينا يوسف ماذا فعلن؟ راودناه عن نفسه. فتنة يوسف لم تكن مع مرأة العزيز فقط، بل يوسف راودته النسوة أيضا، وقد ذكر الله ذلك في موضعين في كتابه، فقال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن، لم يقل كيدها، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولما وصل خبر يوسف إلى الملك أتى بالنسوة وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ رجل يراوده كل هذا الكم من النساء، ففتنة يوسف كانت فتنة عظيمة حقا، وفتنة يوسف تسقط كل تلك الأعذار التي يختلقها الشباب اليوم. فأي شاب يقع في الفاحشة أو في دواعي الفاحشة أو في مقدمات الفاحشة عنده من الأعذار والمبررات التي يطمئن بها قلب نفسه وينيم بها ضميره إن كان حيا، عنده من الأعذار الكثير، وكل هذه الأعذار لن تخيل على الله عز وجل يوم القيامة، لن تخيل، وكل هذه الأعذار لن تنفعك أيها الشاب، لن تنفعك شيئا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل ليحاسبك على الصغير والكبير، لن تنفعك شيئا. فأرح نفسك ما شئت في الدنيا، وأرح ضميرك كيف شئت في هذه الحياة، لكن ترى هذه الأعذار تخيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ما هو عذرك بعد أن سمعت كل ذلك عن يوسف؟ عليه السلام. ويبقى السؤال: كيف صرف يوسف عن نفسه هذه الفاحشة؟ هذا سيكون موضوع الخطبة الثانية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والسؤال الذي يهم الشباب اليوم: كيف الخلاص؟ وانظروا إلى هذا النسق القرآني. قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذه أول ثلاثة أسباب. السبب الأول: الالتجاء إلى الله عز وجل، وهو أول الأسباب وآخر الأسباب وأهم الأسباب، وبغير هذا السبب لن يصرف عنك شيء من الفاحشة أو من المعاصي. وكثير من الناس يظن أن هذه البداية كالدباجة، يعني لابد أن نقولها، وكأن الأذهان الآن تقول يعني إيتي بالأسباب الأخرى. هذا السبب هو أهم الأسباب، ولو لم نخرج من هذه الخطبة إلا بهذا السبب لكفى. لماذا؟ لأن كل الأسباب التي تلي هذا السبب، من غير هذا السبب لن تنجع ولن تنفع شيئا. يوسف أول كلمة يقولها معاذ الله، وآخر كلمة يقولها وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فالتجأ بربه أولا، والتجأ بربه آخرة. قال معاذ الله، فالجأ إلى ربك أيها الشاب، وارمي بنفسك على عتبته، واعلم يقينا أنه لن يصرف عنك السوء إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. من الذي صرف؟ الله. وقال آخرة: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فالله عز وجل هو من يصرف، فالجأ إليه واطرح بين يديه وقل هذه الكلمات التي تعني دخولك دخول المفلس على ربك، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني يا رب لا حول ولا قوة لي إلا بك، إن لم تصرف انحرفت، إن لم تصرف وقعت، إن لم تكن بجانبي هلكت. هذه الكلمات من يوسف تعني الكثير، تعني أنه يعلم أنه عبد فقير إلى مولاه، لا طاقة له بجلب طاعة ولا بدفع معصية إلا به سبحانه وتعالى. فالجأ إلى ربك معاذ الله. إذن أول المعاني تذكر الرب عز وجل، ومعه تذكر حق الله عليك. إنه ربي أحسن مثواي، تذكر حقوق العباد. إنه ربي يعني سيدي، يعني عزيز مصر. إنه ربي أحسن مثواي، يعني كيف أخونه؟ وهذه تحتاج إلى كلام كثير، وأنا يعني ألخص هذا لوقت الخطبة. هذا المعنى معنى سام جدا، لكن لا يفهمه إلا أصحاب المروءات. معنى تذكر حقوق العباد، وهذا المعنى وحده كفيل بأن يصرفك عن الوقوع في الفاحشة. والعجيب
أنه لما أتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرخص له في الزنا، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أن خاطبه بهذا المعنى، تذكر حقوق العباد. تعرفون بعض الشباب يصاحب النساء وربما يقع في الفواحش، فإذا كلمته في ذلك يقول هذه المرأة كذا وكذا أصلا، فإذا قلت له مثلا يا أخي اتق الله أتحب أن ترى ذلك في أمك أو في أختك أو في بنتك، يقول أنا أمي وأختي وبنتي لسنا على هذه الصفة، محترمات محتشمات وهذا الكلام. هب أن ذلك صحيح، أفأسقط ذلك حق والد البنت وحق أخيها وحق ابنها وحق زوجها؟ هبها أنها كانت فاجرة، هذا المعنى معنى عميق لكن لا يفهمه كل أحد، يفهمه أصحاب المروءات. ماذا قال النبي للشاب صلى الله عليه وسلم؟ قال أترضاه لأمك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. قال كذلك الناس. انظروا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره بالله عز وجل، ما خاطبه بخطاب الآخرة جنة ونار، خاطبه خطابا آخر، أترضاه لأمك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك لخالتك لعمتك إلى آخر الحديث. وفي كل ذلك يقول الشاب لا والذي بعثك بالحق، ويقول النبي كذلك الناس. وكأن المعنى أن هذه المرأة التي ستفجر بها هي إما أن تكون أما أو أختا أو بنتا أو زوجة، والأب والأخ والابن والزوج لهم حقوق كما أن لك حق، كما أن لك حقا. فكأن المعنى ترى لو كانت إحدى قريباتك على هذه الصفة فأتى شاب ففعل بها ما فعل، ماذا كنت تحب؟ أنت الآن لا تستطيع أن تجبرها على شيء، نعم تريدها على الاحتشام والاحترام والتدين لكن لا تستطيع. فكأن حالك أن يتقي الله عز وجل المجتمع فيك أنت لا في المرأة، يعني هي خلاص فاجرة، فأنت تحب أن يتقي الله هذا المجتمع فيك أنت، أنت ما ذنبك لتوصم بالعار طيلة حياتك؟ تفكروا في هذا المعنى. فهذا المعنى تذكره يوسف، إنه ربي أحسن مثواي، يعني لو كنت أنت فاجرة فلسيدي علي حق، إنه سيدي أحسن مثواي وأكرمني، فكيف أخونه في امرأته؟ فهذا تذكر حقوق العباد، تذكر حق الله معاذ الله، تذكر حقوق العباد، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، تذكر حق النفس عليك، يعني أنا إن فعلت ذلك صرت من الظالمين، وعند الله لا يفلح الظالمون. فتتذكر حق نفسك عليك، أنت بذلك تلقي بنفسك بيدك في النار، تعرض نفسك لسخط الجبار. فإن لم تجد لله عز وجل في قلبك وزنا عياذا بالله، وإن لم تجد للناس في قلبك وزنا، فلا أقل من أن تخاف على نفسك، من أن تريد النجاة لتلك النفس، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين قراءتان. فالسبب الرابع أن تكون من المخلصين فتصير من المخلصين، أن تكون مخلصا لله عز وجل فيخلصك الله عز وجل، أن تتعرف إلى الله في الرخاء فيعرفك الله في الشدة. ثم واستبق الباب. ونقف على هذا السبب وهو الأخير في خطبتنا أعني. واستبق الباب وهو الفرار من مواطن الفتن. يعني يوسف لما اكتشف أمر هذا الكيد من المرأة لم يبق في مكانه، وقال أنا قادر على أن أصد هذا الهاجس وأنا قادر على أن أصد هذه الفتنة. أبدا، جرى يوسف فكذلك فافعل. وكل منا فتنته تغير فتنة الآخر. يعني بعضنا فتنته في النساء، وبعضنا في المال، وبعضنا في المطعم في المأكل والمشرب، بعضنا في السلطة. يعني ربما رجل لا تخطر النساء له على بال، لكن هو نهم في تحصيل المال، فربما أدى ذلك إلى أن يجمع المال من غير وجهه. فإذا رأيت من نفسك ضعفا اجري إلى الباب. إياك أن تبقى في موطن الفتن. كنت مع رفقة وهذه الرفقة تعينك على المعاصي، اهرب. كنت في مكان فوجدت أن وجودك في هذا المكان داعية لك إلى أن تقع في الحرام، اهرب. استبق الباب. يوسف مع كماله وقربه من ربه لم يزكي نفسه. أول شيء فعله أن يجري إلى الباب. بعضنا يذهب إلى الفتنة برجله، وفي الحديث وعلى جنبي على جنبتي الصراط أبواب مفتحة وسطور مرخاة. فهذه الأبواب هي الفتن، وعلى رأس الصراط داعي يقول لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. داعي يقول إياك أن تفتح هذا الستر على هذا الباب، فإنك إن تفتح تلج هتدخل. بعضنا يقول أو يزكي نفسه يقول أنا قادر، أنا أذهب ولن يحدث شيء، فينتكس لأنه خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتوب فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا كريم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.